أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج، وذكرنا في البداية بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فمنذ فترة ونحن في كتاب الحج، وقد وقفنا على ما إذا أتم الطواف، إذا أتم المعتمر أو الحاج، إذا أتم الطواف فإنه يتوجه إلى السعي، وذكرنا صفة السعي. مر بنا بأن الطواف يحتاج إلى طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وأما السعي فهو لا يحتاج إلى، يعني لو كان الإنسان قد أحدث فإنه يمكنه أن يسعى. وذكرنا بأنه يبدأ بالصفا فيرقاه ثم يتوجه إلى المروة، فإذا مر بين العلمين أسرع في مشيه. فالإسراع لا يكون للنساء لأنه مطلوب منهن الستر، فالهدف من ذلك إظهار القوة أو إظهار الفتوة، وهذا غير مطلوب في النساء. ونكمل الآن ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بالسعي. نعم. وتسن مبادرة المعتمر، أن يبادر إذا جاء دخل مكة معتمرا أن يبادر لأداء نسكه. نقول إذا وصل وهو متعب وأراد أن يستريح ساعة أو ساعتين فلا حرج، ولكن أن يعدله أياما أو فترة طويلة، وتعد طويلة عرفة، فهذا لا ينبغي، بل من السنة المبادرة لأجل أن ينتهي من النسك. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر انتهت العمرة وحل له كل شيء كان محظورا عليه، يعني كان قد حظر عليه الطفل يمكنه أن يتطيب، وقد حظر عليه تغطية الرأس بالنسبة للرجل أو لبس المخيط أو المواقعة أو تقليم الأظافر. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل له ما كان محظورا عليه إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. نعم.
في الطواف والسعي لفعله صلى الله عليه وسلم ويسن تقصيره.
المتمتع يعني من جاء متمتعا، بمعنى أنه أحرم بالعمرة في أسفل الحج، فإذا فرغ منها بقي في مكة وأحرم بالحج في نفس العام، يعني جاء في شهر شوال وهو ما يريد التحرك من مكة، جاء في ذي القعدة، جاء في الأيام الأولى من شهر الحجة، فإذا كان معتمرا وهو متمتع وأدى العمرة يسن أن يقصر فقط، لأنه لو حلق ربما يكون لا يبقى شيء لتحلله من الحج، وإنما يقصر فقط لأجل أن يحلق في يوم العيد أو بعد يوم العيد عند بعد طواف الإفاضة، لأجل أن يحلق في يوم العيد أو بعد رمي الجمرة أو بعد أن يرمي الجمرة أو يطوف طواف الإفاضة، أو يعني هو يحلق لأن الحلق هو النسك الثالث الذي يؤديه في يوم العيد. نعم.
إن تم تقصيره أي المتمتع إذا لم يكن معه هدي.
إذا لم يكن معه هدي، معنى العبارة هذه إذا ما كان معه هدي أحضره من بلده، جاء من المدينة، جاء من الرياض، جاء من كبير، جاء من الجنوب ومعه بالسيارة هدي، فهذا لا يحلق، بل الأولى أن يكون قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم لجعلتها عمرة. فالذي جاء يقول هذا جاء من المدينة أو جاء من تبوك أو جاء من الرياض أو من الجنوب أو من أي مكان، هل معك هدي؟ ليس معنى هل معك فلوس تريد تشتري أو تريد تشتري يعني تعمد البنك أو تعمد المؤسسة المختصة، لا، معناه هل معك هدي تكتب من بلدك. إذا كنت في السيارة جبت معك في السيارة، وإذا كنت في يعني على الإبل أو الخيل أو كذا يعني هو يسير معك. فمن كان معه هدي فإنه لا يتحلل بل يكون قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. وأما من لم يسق الهدي فإنه يتحلل، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، وفي اليوم العاشر ينحر الهدي إذا اشتراه أو وكل عليه من يقوم بذبحه. نعم.
ليحلق شعره للحج ويتحلل متمتع لأن عمرته تمت بالطواف والسعي.
إذا كان متمتع يعني يتحلل، لأن المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وقد انتهت العمرة لأنه طاف وأتبع الطواف بالسعي وحلق أو قصر، فجاز له كل شيء كان محظورا عليه. ثم في اليوم الثامن إن شاء الله يحرم بالحج ويتوجه إلى ميناء. نعم.
لأن عمرته تمت بالطواف والسعي والتقصير ما لم يسق هديا ولو لبد رأسه، لحديث ابن عمر: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: من كان معه هديا فإنه لا يحل.
من كان معه هدي فإنه لا يحل، بل يبقى على إحرامه ويكون كما كان عليه الصلاة والسلام قارنا. وعرفنا أيها الإخوة الأكارم بأن الأنساك ثلاثة، لأن الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. طيب، نسك النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ إفراد. أفضل الأنساك التمتع. كيف نقول أفضل الأنساك التمتع مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن لأنه أوضح ذلك وأبانه لأنه ساق الهدي، ولأنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل. فيقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول: لا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، والمتعة أحب إلي. قالوا: كيف يا أبا عبد الله؟ تقول: لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا والمتعة أحب إلي. قال: نعم، لأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فالذي يسوق الهدي يكون قارنا، والذي لم يسق الهدي معه الأفضل في حقه أن يكون متمتعا. فإذا كان الحاج قد ساق الهدي كما ساقه رسول الله يبقى على إحرامه ويكون قارنا، أما الذي لم يسق الهدي فيتحلل بعد اكتمال العمرة ويكون حلالا في مكة إلى اليوم الثامن ثم يحرم بالحج. نعم.
ومن كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء أحرم منه حتى يقضي حجة، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل
وليتحلل. وهذا متفق عليه، يعني اللي ما معه هدي يطوف بالبيت ويطوف بين الصفا والمروة، يسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر وتنتهي عمرته. وأما إذا كان معه هدي فلا حلق ولا تحلق. التقصير إلا بعد أن يكتمل النصف في الحج. نعم.
متفق عليه. ومن معه هدي أدخل الحج على العمرة.
أدخل الحج على العمرة، لأنه إذا كان متمتع وأحرم بالعمرة نقول والحج ما العمل؟ يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها كانت أحرمت بالعمرة ثم بعد ذلك حارت ولم تتمكن من أداء العمرة فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. فصارت قارنة.
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نصا. والمعتمر غير المتمتع يحل.
والمعتمر غير المتمتع يحل. يعني المعتمر إذا كان والمعتمر غير المتمتع يعني جاء بعمرة فقط إذا انتهى من الطواف السعي يتحلل. نعم.
سواء كان معه هديا أو لا.
سواء لأنه جاء العمرة ما هو وقت حج. ليس وقت حج وإنما جاء للعمرة وقد جاء معه بهدي وهو عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه بالهدي في صلح الحديبية فلما لم يتمكن من دخول البيت نحر الهدي قبل يعني نحر الهدي عند تحلله يعني في الحديبة عند الشميس. نعم.
في أشهر الحج أو غيرها.
نعم. متى ما كان معتمرا وجاء للعمرة ولم يقصد حجا ومعه هدي فإنه ينحر هديه أو يذبحه النحر للإبل والذبح لما سواها. ينحر هديه أو يذبحه بعد أن تكتمل العمرة فلا ارتباط لها بالحج. نعم.
وإن ترك الحلق أو التقصير في عمرته ووضي قبله فعليه دم وعمرته.
الآن مسأل هذه كثيرا ما يسأل عنها كثير من الناس يعني ما حلق وما قصر وإنما طاف وسعى ثم جامع. كثير من الإخوة يسأل الذين متعبين وتفنى وسعينا وبعد المشي الطويل وبعد كرفنا الفندق فهمنا لأننا قلنا نبي مثلا نتحلل أو كذا في الصباح في الليل حصل ما يحصل بين الرجل وأهله فهل نقول فسدت العمرة؟ لا. فإذا وقع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير لا نقول فسدت العمرة فإنما عليه دم لفقراء الحرم. عليه دم لفقراء الحرم. طيب المرأة نقول المرأة إذا كانت نافقة وراضية ومطاوعة فعليها كما على الرجل وأما إذا كانت مرغمة فلا شيء عليها وعمرتها صحيحة. الرجل في هذا عليه دم لفقراء الحرم يعني إذا طاف وسعى وجامع قبل أن يحلق أو يقصر في العمرة فإن العمرة صحيحة وعليه دم لفقراء الحرم. فهذا كثيرا ما يحصل من عدد من الأخوة. نعم.
وروي أن ابن عباس سئل عن امرأة متمتع وقع بها زوجها قبل أن تقصر قال من ترك من نسيه شيئا أو نسيه فليهرق دمه.
نعم.
قيل فإنها
موسرة. قال رضي الله عنه فلتنحر ناقة. دليل على أن الأمر كبير. يعني امرأة جاءت معتمرة وزوجها غير معتمر يمكن زوجها كريم يقول إن أهلي بيجون وأنا قادر في مكة. قابل في مكة وجاءت المرأة وطافت وسعت وذهبت إلى البيت أو إلى الفندق ظنت أو أن الأمر انتهى أو هي ظنت ذلك فوقعها. فما العمل؟ نقول العمرة صحيحة وعليها دم لفقراء الحرم. ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قالوا إنها موسرة يعني امرأة قادرة. قال إذن عليها ناقة لأن الواقع ليس من السهل ليس من الشيء السهل فإنما العمرة صحيحة ولأجل هذه المواقعة إذا كانت مسيرة فعليها ناقة وأما إذا كانت غير مسيرة فعليها شاة. نعم.
ويقطع
بنقطة جديدة. الآن عندما يحرم الإنسان يقول من أبيض علي أو نقول من الصين أو من المنازل أو من ذي الحليفة، فإذا أحرم من ذي الحليفة أو من اللي أبيض علي أو من الجحفة مثلا أو من يلملك، ماذا أول ما يقول لبيك اللهم لبيك؟ فهو في الطريق يلبى، وإذا ارتفع لبى، وإذا نزل لبى، وإذا صعد جبلا أو صعد تلا أو رملا لبى، وإذا دخل الحرم لبى. طيب متى يقطع التوبيخ؟ بمجرد ما يشرع بالطواف تنتهي التوبيخ، بمجرد ما يقدر بالطواف تنتهي التوبيخ، ويبدأ يدعو بالدعاء الوارد، أما التلبية فيتوخر. طيب وإذا كان حاج وهو في ميناء يقول لبيك اللهم لبيك، وهو في مزدلفة يقولها كذلك، ونزل إلى ميناء، متى يقطع التلبية؟ إذا رمى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية. فلو ورد سؤال متى يقطع المتمتع أو الحاج التلبية، نقول المتمتع يقطع التلبية إذا بدأ الطواف بالبيت، وأما الحاج فهو يتوقف عن التلبية إذا رمى جمرة العقبة. نعم.
ويقطع التلبية المتمتع رمى التمر إذا شرع في الطواف، نصا لحديث ابن عباس مرفوعا كان يخطف عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
إذا استلم الحجر كبر واستلم الحجر. نعم.
قال الترمذي حسن صحيح، ولا بأس بها أي التلبية في طواف القدوم.
ولا بأس بها، يعني ما نقول إن حرام أو إنه ما يجوز، لكن الأولى أن يقطعها، لكن إذا لبى لا يرفع فوته، لأنه قد يشغل الطائفين، قد يشغل الطائفين ويعكر عليهم. فإذا لبى في الطواف الأولى ألا يلبي، فيكبر فيسبح فيهلل، فيقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى آخر. وأما التلبية فإنه يقطعها، لو فعلها فلا بأس، لكن لا يفعلها بصوت مرتفع لأنه قد يزعج أو يطلق راحة الطائفين ويربكهم في طلاتهم. نعم.
قال الموفق ويكره الجهر بها لئلا يخلف على الطائفين، وكذا السعي بعده.
وكذا السعي بعده، وكذا السعي يعني وهو في المسعى لو قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ولا بد، لكن يقولها بصوت منخفض بحيث لا يعكر القصر على من يسعى معه. نعم.
وتقدم.
نعم.
باب صلة الحج
والعمرة.
باب صلة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك.
النبي عليه الصلاة والسلام حج وقال خذوا عني مناسككم واعتمر، وأرشدنا إلى السبيل الأقوم والطريق الأمثل، فيتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات وحج مرة واحدة، فاعتمر أربع مرات، الأولى لم تتم، رجع من مشارف مكة من عند شميس ولم يتمكن من دخول مكة، وأبرم مع أهل مكة صلح الحديبية، وثلاث أداها، الأولى من الأولى من الثلاث وهي الثانية بالنسبة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمرة القضاء، وذلك في السنة السابعة حينما اتفق مع أهل مكة على أن يعود هذا العام بدون عمرة وأن يرجع في العام القادم. الثانية حينما رجع من حنين وقسم الغنائم في الجعرانة، اعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة. الرابعة مع حجة الوداع، وكان عليه الصلاة والسلام قارنة. أما بالنسبة للحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، الحج فرغ. فالسنة التاسعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج، وإنما أمر على مكر أن يحج بالناس، وأعطاهم التعليمات التي يجب اتباعها والعمل الذي يجب أن يفعلوه. وأمر علي رضي الله عنه أن ينادي ببراعة ففيها من البيان والإيضاح ما هم بحاجة إليه، وأمر أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام المشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة. وفي السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فقد أوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق، وقال تركتكم على المحجة كلها ليلها كنهارها. فهنا يبين لنا المؤلف كما في حديث جابر وغيره صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حلم لمحل بمكة وبقربها ولعفرة عن حل من عفرته إحرام بحج في ثامن ذي الحجة.
قلنا إذا جاء في أول ذي الحجة أو جاء في ذي القعدة أو جاء في شوال وبقي في مكة يبقى في مكة حلال، يتطيب ويغطي الراس ويلبس المخيط ويواقع زوجته إذا كانت معه، وأحل الله له ما كان محظورا على الحج. فإذا جاء اليوم الثامن صباحا أحرم بالحج، في اليوم الثامن يحرم بالحج، ويخرج من مكة إلى ميناء بحر ويصلي في ميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، ثم يتوجه إلى عرفة. بعض الإخوان يقول إحنا مرتبطين بحملات ولا يصح لنا أو لا نتمكن من الذهاب إلى منى في اليوم الثامن. نقول إن الذهاب في اليوم الثامن إلى منى سنة، فإن تيسر فحسن وإن لم يتيسر فالحج صحيح ولو لم تذهبوا في اليوم الثامن إلى منى، وإنما تذهبون إلى عرفة رأسا. نعم.
وهو يوم التروية.
وهو يوم التروية، يوم ثمانية يوم التروية. ليه سمي يوم الثمانية يوم التروية؟ لأنهم يجمعون فيه الماء، الماء في شعب، فيجمعونه من مكان بعيد ويأخذوا قسطا منهم مثلا معهم إلى عرفة، ويبقى الباقي في منى إذا رجعوا في يوم العيد، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. فيوم ثمانية سمي بيوم التروية لأنهم يتروون الماء يجمعونه. والآن الحمد لله الماء متيسر في كل وقت ومتيسر في كل مكان ومتيسر في كل بقعة، وجد الله ولاة الأمر خير الجزاء أن تيسروا للحجاج ما يحتاجون إليه من وسائل الراحة ومما يحتاجون إليه من ماء وغيره. يعني كان الماء في شح يتفرغون يوم كامل لأجل أن يجمعوا كمية من الماء تكفيهم لأيام الحج. أما الآن الحمد لله تفتح الحنفية والماء متيسر في أي مكان، وتجد الماء البارد، وتجد الماء الساخن، وتجد ما تحتاج إليه من مطعم ومسجد. وجزى الله الولاية خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين.
لحديث جابر في سنة حجه صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى.
لما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن توجهوا من أي مكان؟ توجهوا من مكة لأنهم كانوا في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان نازل في الأضبح. وين الأضبح؟ الأضبح عند المعادة، هنا يسمي المعادة الآن أو قدام شوي يسمى الأضبح. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقي في الأضبح بعد أن قام، وبقي في الأضبح اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وضح اليوم الثامن توجه إلى منى. فكان عليه الصلاة والسلام نازلا هو من معه بالأبطح. نعم.
فأهلوا بالحج.
فأهلوا يعني دخلوا النسك بالحج لأنهم قبل ذلك مثلا كانوا أهلوا بالعمرة. نعم.
سمي الثاني بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه الماء.
يعني يجمعون فيه الماء. نعم.
لما بعده.
لما بعد يعني من الأيام الباقية من أيام الحج، لأن الماء فيه شح، لأن الماء فيه شح ونبرة يصعب على الإنسان الحصول عليه. نعم.
أو لأن إبراهيم أصبح يتوه فيه في أمر الرؤية.
أكثر ما كان يلاقي الحجاج من سنوات، أنا أكثر من 50 سنة أكثر من ذلك، أكثر ما يلاقي الحجاج من المشاكل ومن التعب الحصول على الماء. ما يحصل التعب أو كذا إلا في الحصول على قطرة. والآن الحمد لله فضل الله واسع وإنعامه عظيم، والماء متوفر في كل مكان، فجزى الله من كان السبب في ذلك خيرا. نعم.
إلا من أي متمتع لم يجد هديا وصاف أي أراده، فيستحب له أن يحرم في سابعه أي للحجة.
يقول هنا يستحب للإنسان إذا كان متمتع وما معه هدي، لأنه إذا ما كان معه هدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا عاد إلى بلده. فالأولى له أن يصوم 7 و8 و9، لأن يوم العيد لا يجوز الصيام فيه بحال من الأحوال. فالأولى أن يصوم وهو محرم. فإذا صام بدل من يخرج إلى منى، أو بدل أن يحرم يوم 8 يبدأ بإحرام يوم 7، لأجل أن يبدأ النسك بصيام، لأنه صام لعدم وجوده الهدي. نعم. أو مقدرته عليه. نعم.
يصوم 3 أيام في إحرام الحج، ويحب لمن أحرم لمكة أو قربها أن يكون إحرامه بعد فعل ما يفعله في إحرامه من الميقات.
يعني إذا أراد أن يحرم يتنظر ويغتسل ويزول ما يمكن إزالته من جسده إلى آخره. نعم. كمن يعني مر بنا بأنه إذا كان يريد يحرم من الجرعل أو يحرم من الحليف اللي هو الحليفة أو من قرن المنازل أو يلملم السعديات أو الجحفة، فإنه يتنصف قبل أن يلبس لبعض الإحرام. كذلك في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو في مكة يتهيأ للدخول في النسك. نعم.
من الغسل والتنظيف والتطيب في بدنه وتجرده من المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعليه، وبعد طواف وصلاة ركعتين ولا يطوف بعده.
ولا يطوف، يعني بعض الإخوان يلزم يقول هل يلزم إذا أحرمت أجد الحرم وأطوف؟ نقول لا، ولا داعي للطواف بعده، بل يحرم من بيته ويتوجه إلى منى. يحرم من بيته. مر بنا بأن المكي إذا أراد العمرة أحرم من الحل، المكي إذا أراد العمرة أحرم من الحل، ومعنى الحل يكون من التنعيم أو من الشميسي أو من العبدية عند الجامعة أو من الحسينية بعد العوالي. فيحرم من الحل يعني من خارج حدود الحرم إذا أراد العمرة. وأما إذا أراد الحج فهو يحرم من بيته، يتجهز ويلبس الإحرام ويتوكل على الله إلى منى. نعم.
لودائه نصا لعدم دخول وقته، فلو طاف وسعى بعده،
يعني إذا كان في بيته وأراد يروح العرفة مثلا يوم 9 أو أراد يروح المنى يوم 8، هل يلزم يأتي وادع أن يقول له ما وردت؟ هل يلزم أن يأتي يطوف طواف الوداع؟ لا، وإنما يطوف طواف الوداع إذا أراد المغادرة، إذا اكتمل نسك الحج، إذا أدى نسك الحج وأراد الذهاب إلى بلده طاف طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج. بالنسبة للعمرة هو محل خلاف بين أهل العلم، هل يجب في العمرة كما يجب في الحج أو لا؟ فإذا طاف الإنسان طواف الوداع خرج من الخلاف. نعم.
فلو طاف وسعى بعده لم يتمئه سعيه لحجه.
فلو طاف وسعى بعد إحرامه يعني 8 هل يجزئ هذا عن طواف الإفاضة؟ هل يجزئ هذا عن سعي الحج؟ نقول لا، بينما لا داعي لذلك. نعم.
والأخبر أن يهرب من المسجد من تحت الميزات، وكان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق مهلا بالحج، وجاز وصح إحرامه من خارج الحرم ولزم عليه.
وجاز أن يحرم من أي مكان، ولا داعي أن نقول من تحت الميزات أو من الركن أو من كذا في الحرم، لا داعي، لأن هذا فيه مشقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا، يبشروا ولا تنكروا. ويقول مثلا من تحت الميزات، إنسان مثلا في أي مكان في العزيزية أحرم وأراد الذهاب إلى منى، يجي يتوجه للحرم، علشان تعقد النية تحت الميزات، هذا فيه مشقة. وإنما يحرم من أي مكان.
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال.
يخرج إلى منى ضحى، ضحى اليوم الثامن. يعني مثلا إذا قلنا الساعة العاشرة، الساعة الحادية عشر، الساعة الثانية عشر، قبل أذان الظهر، ليصلي الظهر، ليصلي الظهر في منى. هذا هو الأولى، أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، ويصلي الفجر من اليوم التاسع في منى، ثم يتوجه إلى عرفة.